بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درسا جيدا من شرح إلى أخطر من الموضوع الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو قول المؤلف رحمه الله: ومن تفكر قليلا في الدنيا نقص أجره ولم تبطل لنا كدفعيما بين يديه مر قدم على جانب جبهة سجد أو طيتين من عمامة لبس، وهكذا غالب قين أو قلس، ويحمل الإمام سهو المقتدي إلا فريضة سوى الأم يقتدي، وإن يزاحم عن ركوعنا وغزل ونحوه في غير الأولى حصل في غير أولاه حصل، وطمع الإدراك قبل أن رفع عن سجة ثانية فيها ركع وقصه فيها، وإن لم يطمع طرى عليه وقضاه باثنين، وعن سجود لقيام المقتدى به إلى الركعة الأخرى سجد أيضا إدراك الإمام قبل عقد ركوع ما تلي، وإلا يثب عليه وقضى أخرى، ولا سجود إلا حيث شك أن غلا. ومن تفكر قليلا في الدنيا نقص أجره ولم تطل لنا. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن من تفكر قليلا في أمور الدنيا لا في الآخرة نقص أجره، لنقص أجر الصلاة لأنه فعل مكروها، ولأن ذلك يؤدي إلى عدم الضبط وقلة الخشوع في الصلاة، والثواب يدور على الخشوع والتواضع ولا يجتمع لشخص واحد في آن واحد أنه خاشع ومشتغل بالأمور الدنيوية. لإثنان حصول أحدهما ينفي حصول الآخر، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له نصفها ولا ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها ولا عشرها. وفي الحديث الآخر: إنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن تفكر قليلا في الدنيا نقص أجره ولم تبطل لنا معناها ولم تبطل صلاته عند أهل الظاهر. وأما أهل الصوفية فلهم كلام في ذلك. أما إذا تفكر كثيرا حيث لم يدري كم صلى فذلك يبطل عليه الصلاة، وكدفع من مر من بين يديه مر قدم على جانب جبهة سجد، كذلك دفعه لمن مر بين يديه في أثناء الصلاة دفعه له جائز ولا يبطل صلاته، ويجوز له المشي لدفعه قدر ثلاثة صفوف بدون اعتبار الصف المخروج منه ولا المدخول فيه، وأن يكون دفعه دفعا معتادا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: كدفع من بين يديه من رقد ومن على جانب جبهة سجد، ذلك من سجد على جانب جبهته لا إعادة عليه ولا سجود عليه في فعله، لأن السجود ليس بفرض على جميع الجبهة، بل يكفي السجود ببعضها، وإنما يستحب تمكينها من الأرض، وليس في ترك المستحب السجود. ومن على جانب جبهة سجد أو طيتين من عمامة لبس، كذلك من سجد على طيتين غير كفيفتين من عمامته من عمامة لبسها فلا سجود عليه، ويكره فعله إلا إذا كان أداه إلى الذي أداه لذلك شدة الحر أو البرودة أو خشونة الأرض، فيكون فعله ليس مكروها. أو طيتين من عمامة اللبس، وهكذا غالب قي أو قلس، هكذا أي لا بطلان ولا سجود إذن في غالب قيء، والقيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، الغالب منه في أثناء الصلاة لا يبطلها. أو قلس، الغالب كذلك من القلس، والقلس هو ماء حامض تقذفه المعدة، لا سجود ولا بطلان، بشروط: إذا كان كليهما طاهرا يسيرا ولم يزدرد منه شيئا بعد إمكان طرحه، فإن ازدرد شيئا ناسيا سجد البعدية، أو غلبة في بطلان صلاته قولان ولا سجود. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: أو طيتين من عمامة اللبس، وهكذا غالب قرين أو قدس. ويحمل الإمام سهو المقتدي لا فريضة سوى المقتدي، يعني أن الإمام يحمل سهو المأموم في ترك السنن وتعمده تركها كذلك، يعني يحمله عنه الإمام في حال القدس، معناه في حال اقتدائه به. ويحمل الإمام سوى المقتدي إلا فريضة، وأما الفرائض فلا يحمل منها إلا الفاتحة فقط. إلا فريضة سوى الأم يقتدي، وحضور جماعة فيه الكثير من الفضل، ففيه من فوائده دخول المسخوط في حكم المقبول، ويظهر شريعة الإسلام وعزته، والتشبه بالملائكة في مختصها عند الله تعالى قياما بالطاعة وإيثارا للخدمة وقياما لنظام الألفة والمواصلة والنصيحة في الدين والعصمة من كل آفة. فالجماعة والصلاة فيها يغفر الله سبحانه وتعالى لمن صلى في الجماعة بالاجتماع، معناها باجتماعهم على الصلاة يحصل لهم الغفران جميعا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحمل الإمام السهو المقتدي إلا فريضة سوى الأم يقتدي. وإن زاحم عن ركوعين أو غسل أو نحوه فغير أولاه حصل وطمع الإدراك قبل أن رفع نصفية ثانية فيها ركع وقصه فيها، وإن لم يطمع طار عليه وقضاها بسمعه. هنا شرع الناظم رحمه الله تعالى تكلم على المزاحمة، والمزاحمة إما أن تكون عن الركوع وإما أن تكون عن السجود، وهنا بدأ بالمزاحمة عن الركوع. هنا المأموم إذا زحم عن ركوع أو عن رفع منه حتى فاته الإمام برفعه منه، أو غفله أو حصل له عائق منعه من ذلك كأن أكره، أو أصابه مرض أو نعاس خفيف لا ينقض الوضوء، أو اشتغل بحد إزاره أو ربطه حتى رفع إمامه من الركوع، وكان ذلك في غير ركعة الأولى بالنسبة للمأموم، لأن كان في الثانية أو الثالثة أو الرابعة. فهذا حكمه أن إذا كان طمع إدراك إمامه قبل رفعه من السجدة الثانية فحكمه يأتي بالركوع أو الرفع منه، معناها يأتي بما زحم فيه من رفوع أو رفع ويلتحق بإمامه بعد إتيانه به. فمن طمع إدراكه قبل أن رفع من سجدة ثانية فيها ركع وقصه فيها وإن لم يطمع، معناها وقصه فيها معناها وإن لم يطمع إدراكه، فحكمه أن يترك ما زحم عنه ويلتحق بإمامه، ثم يأتي بركعة بدل الركعة التي وقع فيها الاستحام وقصه فيها، وإن لم يطمع طار عليه وقضاها بسمعه، معناها وقضى ركعة بدل الركعة التي وقع فيها الاستحام. فاسمع وعي، معناها فاسمع وأذهن ما قيل لك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن يزاحم عن ركوعين أو غسل أو نحوه في غير أولاه حصل وطمع الإدراك قبل أن رفع من السجدة ثانية فيها ركع وقصه فيها، وإن لم يطمع طرى عليه وقضاها فاسمعي. أما إذا كان الازدحام في الأولى فهنا لم تنسحب عليه المأمومية، لأنه لم يدرك الركوع مع الإمام. وعن سجود لقيام المقتدي به لركعة الأخرى سجدة. ثم شرع يتكلم على الازدحام عن السجود، فإن وقع ازدحام عن السجود سواء كان في الأولى أو غيرها إلى قيام المقتدي به وهو الإمام، معناه حتى قام الإمام إلى الركعة التي تليها سجد، أي سجد المأموم ما زحم عنه من سجدة أو سجدتين، واتبع إمامه قبل أن يعقد الركوع من الركعة التي تلي الركعة التي وقع فيها ازدحامه. والعقد هنا برفع رأسه من ركوعه، ومحل ذلك إذا ظن أن إمامه لا يرفع رأسه من الركوع قبل أن يدركه هو. فإن تخلف ظنه فلم يدركه بطلة الأولى لعدم الإتيان بسجودها على الوجه المطلوب، وبطلة الثانية لعدم إدراك ركوعها مع الإمام، وإلا يظن إدراك الإمام، وإلا العادل أتى بما بالسجدتين أو السجدة التي زحم وقع عنها الازدحام، إذا أتى بها لم يدرك إمامه قبل رفعه من الركوع، فحكمه أن يثب عليه، معناها أن يلتحق بإمامه ويتمادى على ترك السجدة ويأتي بركعة بدلها، وقضى أخرى معناها قضى ركعة بدلها بعد سلام الإمام على نحو ما فاتته من سر أو جهر، ومن كونها بالفاتحة فقط أو بالفاتحة مع الصورة لعدم انقلاب الركعات في حقه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سجود القيام بالمقتدى به إلى الركعة الأخرى سجد أيضا إدراك الإمام قبل عقد ركوع ما تلي، وإلا يثب عليه وقضى أخرى، ولا سجود إلا حيث شك، معناها ولا سجود عليه بالزيادة في ركعة النقص لحمل الإمام إياها إلا حيث شك في أنغلى، معناها يكون إذا كان الشك في الزيادة فيسجد بعد السلام لاحتمال أن تكون على الركعة التي قضاها بدل الركعة التي وقع فيها الازدحام زائدة فيسجد. أما إن تيقن ترك سجودها فلا سجود عليه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: لا سجود إلا حيث شك أن غلا. ومن نسة أقرب فقتله جائز إلا أن يطول فعله أو صوبه بالقدم من السدرة، معناها من نسة أقرب في أثناء الصلاة أو نحوها من كل ما هو مؤذن فقتله لها جائز، معناها يجوز له قتله لها في أثناء الصلاة، ولا سجود عليه ولا إعادة عليه لعظام المسجد. فقتله جائز إلا أن يطول فعله، كون إذا حصل طوله في الفعل، وهذا استثناء من عموم ما ذكر، من عموم ما ذكره. فإذا كان الفعل كثيرا أو كان يؤدي ذلك إلى استدبار القبلة بقدميه فحينئذ تبطل صلاته إلا أن يطول فعله، بحيث مشى كثيرا أو أدى ذلك إلى الخروج من المسجد، أو أداه إلى أن ينحط من القيام لأخ آلة لضربها، أو أداه أو صوبه بالقدمين استدبارا، أو صوبه أي جهته بالقدمين استدبارا، أو كان يؤدي إلى استدبار قدميه القبلة، فكل هذا إن حصل قطع صلاته لبطلانها. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتته أقرب فقتله جائز إلا أن يطول فعله أو صوبه بالقدمين استدبارا. من شك هل هو بوتر سيارة ثانية الشفع وبعدي لماذا ثم تأوتر، من شك في صلاته هل هو في الركعة التي يصليها هل هي الوتر أو ثانية الشفع، سيارة تلك الركعة ثانية الشفع ليذهب عنه الشك ويسد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضعف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يقع فاصل بينهما بسلام. من شك هل هو بوتر سيارة ثانية الشفع ثم تأوتر، المعنى ثم أتى بالوتر بعد ذلك. ومن تكلم كره من تكلم بينهما أي بين الشفع والوتر فقد فعل مكروها إذا كان فعل الكلام متعمدا عليه، وإن كان تكلم سهوا فلا كراهة عليه. وما عليه مطلقا معناها وما عليه مطلقا سواء كان كلامه عمدا أو سهوا أن يسجد، معناها ليس عليه سجود لأنه ليس في الصلاة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: من شك هل هو بوتر سيارة ثانية الشفع وبعديا لما ثم تأوتر، ومن تكلم بينهما كره أن تعمد، وما عليه مطلقا أن يسجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع على ما لبيح من شاء أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.